أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. الإمام عليه السلام ذكر النسخ والناسخ والمنسوخ، والمقصود بالتنزيه القرآن عن المطاعن كما قدمت وكررت لكم، ثم ذكر تشخيص النسخ وشه علشان لا يجمع باللابين فيه، يقول ما هو مطعن، ما هو نقض، ما هو متناقض، ما هو اختلاف. ضروري يبين وشه وش معناه، ويقول ان معناه انه قد يكون تخفيض من شيء مشدد، فالتخفيض هذا بيسموه نسخ. تسميته نسخ انما هو تسامح، انه ما بيبدل شيء ولا يزيل، ما بيزيل الاحكام ولا يزيل الآية، او يشدد في شيء كانه ميسر، او يزيد زياده. ومن الناسخ والمنسوخ فاعلمه ما كان يزاد به في الفرض تكليفا أو ينقص منه رحمة من الله فيه وتخفيفا، إما زيادة في الفرض ولا نقص منه. وفي ذلك كله بمن الله وفضله من البركة والرفق ومن الرحمة بحسن السياسة والتدبير للخلق ما لا يستتر ولا يخفى. يعني هو واضح للعاقل أن الأحكام الشرعية فيها الشدائد وفيها الخفيفات، وأنها تختلف الظروف، الظروف القابلة للتشديدات والظروف القابلة للتخفيف، مع قوة الإسلام ما بهم معنى من فريضاته قوية، ومع ضعف الإسلام وضعف المسلمين خفف الله عنهم. وفي ذلك كله بمن الله وفضله من البركة والرفق ومن الرحمة بحسن السياسة والتدبير للخلق ما لا يستتر ولا يخفى إلا على من جهل وجفاء. ما هو الجفاء؟ يعني جهل، قبل أنها توكيد الجهلة، أن عادة الجفوة الجفاء يجي في الجهلة، بيقولوا من بدا فقد جفا، أن البادية بيقل فيها العلم نشر العلم. كالوصية التي أمر بها من ترك خيرا عند الموت للوالدين والأقربين بالمعروف، كانها واجبة على من ترك أموال عند الموت أنه يوصي الوالدة وقرابته. فيما بعد زيد فيها، أمر الله سبحانه وتعالى بتوريث القرابة، أمر سواء أوصى أو لم يوصي، صاروا ما أبطلها وصية بالمال الواجب. وآية المواريث دلت على توريث القرابة، توريث الوالدين والزوجة والجدين والقرابة، الأخوة والأعمام والأولاد. ثم زيد فيما أمر به من ذلك ما هو أكثر التوارث بحد مسمى موصوف من سدس وثلث وربع ونصف في مفترق من المواريث ومجتمع، كرجل ترك ابنه وأبويه فلكل واحد من الأبوين السدس لا يزاد عليه، فإن تركهما وزوجه كان لها الربع فريضة، وللأم ثلث ما يبقى وهو الربع من جميع المال. اشتيل الأم الثلث والبقية للأب، الأب أنه حصل. وكذلك ما سمي من مواريث الأقربين في مختلفات الأحوال، وكما أمر به من صلاة ركعتين في الحضر والسفر، ثم زيد في فرضها فجعلت أربعا في الحضر، ما كان هلا ركعتين إلا المغرب هي ثلاثة، ثم زيد في فرضها فجعلت أربعا في الحضر. ابصروا، ما أزال الصلاة، ما نسخ الصلاة ولا نسخ الوجوب، ما بلا في زيادة أو تخفيض. وكقوله في التخفيف والوضع لرحمته من التكليف: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، في قراءة نافع ضعفا تضم الضاد، فنقص ووضع من ذلك عنهم فرضا كان موظفا وأشياء كثيرة لما تسمع وترى. كان المفروض أنه يجزم ترى، لأن لما جازم وترى يجزم بحذف الألف أنه معتل الآخر. وأشياء كثيرة لما تسمع وترى في أمور جمة لا يحصيها كتابنا، كل أخرى نعت الجمة، في أمور جمة لا يحصيها كتابنا، أخرى وصف الجمة، يعني في أمور جمة أخرى. فهذه وجوه من الزيادة والتخفيف في الفرض، لا يشك من يعقل في أن بعضها من بعض، ليس في شيء منها اختلاف ولا تناقض ولا بداء، كما زعم من كان في كتاب الله وأحكامه ملحدا. ما بيشير به للروافض، الرافضة الإمامية بيقولوا إن البداء من صفات الله، والبداء هو أن يكون الشيء خفي فظهر لله سبحانه، اتضح لها الأمر، مسبر الأمور على ما ينبغي، صحح الأخطاء. هذا هم نوع البداء منهم. وأما الاختلاف والتناقض فذي بيصرح به في حق الله عز وجل هم الملحدين، سيما الملحدين من النصارى المعاصرين، ولا النصارى الأولين ما كانوا يتكلموا به في حق الله لأنهم موحدين الأولين، لكن المعاصرين بيرموا القرآن بالتناقض والاختلاف للطعن في نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله، ما هم دارين أنه بيعود على التوحيد بالطعن، لأنه إذا تناقض القرآن هو من عند الله فيستوجب نقض حكمة الله عز وجل. وعالم من قبل ما بلنا أنها عادته يعبر بالعلم في كل مكان. الآن خفف الله عنكم ورخص فيكم لضعفكم، وبيعبر بالعلم، له عالم دائم. بل كلها بمن الله مؤتلف متقن، وجميعها فمصدق بعضه لبعض محقق ليس فيها، والحمد لله لأحد مقال يلحد به فيه إلا مفتر بطال. ومن ذلك ما يذكر عن الإنجيل وفيه من قول عيسى صلى الله عليه: إني لم آتكم بخلع التوراة ولا بخلافها، مع أنه جاء عيسى عليه السلام بعد موسى بيجيب ألف سنة، بينهما ألف سنة، كتاب عيسى عليه السلام هو الإنجيل. قال: إني لم آتيكم بخلع التوراة ولا بخلافها، ولم أبعث إليكم لنقض شيئا مما جاءت به الرسل من وظائفها. هذا يؤكد كلام القاسم أن الناسخ ما بيزيل المنسوخ، ما بلا سمي نسخا تسامحا، ما بلا بيزيد ولا ينقص ولا يطول أو يوجز أو يوسع، يحافظ على الظروف على الحكمة. ولكن جئت لذلك كله مثبتا، يعني مثبت للتوراة ولما جاءت به الرسل ولما أماته ذلك كله مميتا. وبحق أقول لكم إنه لن يبيد الله وصيته حتى تبيد وتنتقض السماوات والأرض. وصيته يعني وحيه، إن الله لن يزيل وحيه، هذا دليل على عدم النسخ الذي هو الإبادة، لا يزيل الأول. إن الله لن يزيل وحيه حتى تنتهي السماوات والأرض. وقد قيل لكم في التوراة لا تقتلوا النفس المحرمة ومن قتلها فإن الله يدخله جهنم المحرقة. وأنا أقول لكم إن من قال لأخيه شتما يا رغل، والأرغل هو الذي لم يختتن، فإن له في الآخرة بشتم أخيه نار جهنم. هذا زيادة، يعني جعل في التوراة جهنم لمن قتل، وهذا لمن قال لأخيه يا رغل. أبصروا كانها مطعن الأرغل، والأرغل هو الذي لم يختتن. وجعل النصارى جعلها من دينه عدم الختان. ذاك اليوم قد يجعلها بمثابة القتل، وذا جعل فيها عيسى عليه السلام جعل فيها نار جهنم مثل قتل النفس المؤمنة. واتباع عيسى الذين يزعمون أنهم من أصحابها المسيحيين الآن رأيهم أن الختان ما هو مشروع بالكلية. صاروا كيف التناقض، هم ذي متناقضين مخالفين للإنجيل. وهذا فمن زيادة الفرض وتوكيده، ومن رحمة الله للعباد في حكمه وتسديده، وكل ذلك فهدى من الله للعباد ورشد. وكل ذلك فقد يجب به لله على عباده الشكر والحمد. ومن ذلك قول عيسى صلى الله عليه في التنزيل لمن بعثه الله إليه من بني إسرائيل: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، بعض الذي حرم عليهم في التوراة. فأحله عيسى، ما قال أحل كل ما في التوراة، يعني ما أباده. وقول الله سبحانه لأهل الكتاب: النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. شاهد في قوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني يضع عنهم التكاليف التي كانت شاقة بهم. ومن ذلك وبيانه قوله سبحانه: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فجعل تحريمه عليهم بعض ما حرم بعد الإحلال من العقاب لهم بظلمهم وعداوتهم والنكال. فهذا ومثله وما كان مشبها له فمن زيادة فرضه تأكيدا وتثقيلا وعقابا به لمن ظلم من عباده وتنكيلا. وليس في شيء من هذا كله ولا من تخفيف الفرض فيه ولا من تثقيله تناقض بحمد الله في حكم من أحكام الله، ولا بداء ولا تعقيب ولا اختلاف عند من له بحكمه وفضله اعتراف. التعقيب الاستدراك بيسموه هذا الحين في العصر الحاضر الملاحظة، كما ودي واحد يخطب قال عليكم ملاحظة يعني نقد وتعقيب. ومن لم يكن بالحكمة مقرا معترفا لم يكن إلا عميا معتسفا، ومن كان معتسفا عميا لم يكن في حقائق الأمور مهتديا، ومن عمي وفارق الهدى كان للبهائم مثلا وندا، كما قال الله سبحانه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذا كلام القاسم عليه السلام في هذا الحين في النسخ، هو بصدد حماية القرآن فقط، وبصدد تأصيله تأصيل المسألة حيث لا جاء من ينكر النسخ بالكلية يثبتها من القرآن في قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وغيرها من الآيات ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هذا فيه رد على الذي ينكر النسخ بالكلية، وفيه دفاع عن القرآن وبيان للتأصيل تأصيل النسخ في القرآن، تبرير وتوجيه للنسخ حتى لا يكون تناقض ولا بدء ولا اختلاف. وصدق الله لا شريك له فيما قال به فيهم تشبيها وتمثيلا، لهم من البهائم أكثر ضلالا وأقل في الهدى دركا ومثالا. هم مبتدا في قوله لهم، اللام ما هي حرف جر، اللام لام الابتداء. هم يعني هم أكثر ضلالا من البهائم، لهم من البهائم أكثر ضلالا وأقل في الهدى دركا ومثالا، لأن الأنعام وإن ضلت عن الهدى في الدين ولم تدرك شيئا إلا بحاسة من عين أو غير عين فهي مدركة لما ينفعها وما يضرها من المرعى، وليس كذلك الضالون من أهل العمى، لأن من عمي في الدين كان أخذه لما يضره فيه أكثر من أخذه لما ينفعه، وكان ما رآه منه وسمعه كما لم يره ولم يسمعه، كما قال الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وآله وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ما كأنهم بيستضوا بالكلية، والحيوان عم بيستضوا، النعجة بنتول المرعى الجيد وتاكل، تخلي المرعى الفصل أبنت راح تاكل الحرمل والقرمل والسحاء، بتول الرعيين هذول المنافقين بتولوا ما يضر. فكفى بهذا فيهم دليلا على ما مثلهم به سبحانه لقوم يفقهون، ألا ترون أن البهيمة تجانب ضرها في معاشها وتأخذ نفعها وتحسن لصالح مرتعها من المراتع الصالحة تتبعها، فمن ضل في الدين فهو أعظم ضلالا منها، وهو فمقصر صاغر في العلم عنها، فكتاب الله بريء كله من الوهم. أبصروا كيف الموضوع، موضوع البحث هذا هو كتاب الله، ما الموضوع على شأن المسائل المنسوخة، موضوع البحث كون كتاب الله سليم ولا فيه وهن ولا تناقض. فكتاب الله بريء كله من الوهن والتداحض، نقي في الألباب من كل اختلاف وتناقض، واضح عند أهله مضيء الإيضاح في أنفسهم من وضح الإيضاح. ونسخ ما نسخ منه وإبداله، فمن آيات الله فيه جل جلاله، هذا من كرامات القرآن، لا يأبى ذلك فيه ولا يدفعه إلا من لا يفهم الكتاب ولا يسمعه إلا بأذنه لا بنفسه، يعني لا بقلبه. فأما من سمعه بيقين قلبه ولبه فهو مؤمن بأنه من آيات ربه، لما بينا من ذلك وذكرنا وأوضحنا فيه ونورنا، والحمد لله على ما فصل من الآيات وبين برحمته من الرشد والهدايات. فمن عرف بأي وصل الكتاب من فصله ومنساه ومقره من منسوخه ومبدله، الآية جمع آية، الآيات الموصولة في الكتاب والمفصولة، يعني المواصلة والتي فصلت وقطعت، ومنساه أي مؤخرة الذي أقر، ومقرة من منسوخه ومبدل، المنسوخ هو المبدل، سلم بإذن الله من الهلكات، واعتصم بمعرفته من الشبه والمضلات، ومن عمي وتحير عن ذلك وقع في بحور المهالك، لا ينجيه من أمواج لجج غورها إلا من وهبه الله فهم آياته ونورها، وعرف بإذن الله المتصل من المنفصل، والمقر المنسى من المنسوخ والمبدل، وعلم أن المنسوخ المبدل فيه من الله رحمة لخلقه وحكمة منه سبحانه زاد بها في مبين حقه، إذ صرف بالتبديل فيه لهم الأقوال وضرب به لهم في التفصيل الأمثال، فقال سبحانه: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، وقال سبحانه: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمن لم يكن له نظر ولا فكرة لم تنفعه آية ولا تذكرة، وطبع على قلبه ورين عليه بكسبه، كما قال الله سبحانه: وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وبران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وما ذكر من الران والطبع فهو بما كان لهم من الخطيئة في الصنع، وذا بينبه رد على المجبرة، رجع يقول: إن الله سبحانه وتعالى الذي أضل الخلق بسبب الطبع والرين على القلوب، قال هو كل ما جاء من الرين هو بما كانوا يكسبون، كما في الآية: ران على قلوبهم بما كانوا يكسبون، وقال الله سبحانه وتعالى: وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال الإمام: وما ذكر من الران والطبع فهو بما كان لهم من الخطيئة في الصنع، يعني هو جزاء لهم على جرائمه، فإن الله سبحانه وتعالى لم يضلهم عن الحق ابتداء، ما لو أضلهم عن الحق ابتداء من جهة حجة لهم يوم القيامة، أن يقولوا: هل معك فيك أنت ذي ما خليتنا نفهم. فليس بحمد الله علينا لمبطل في المنسوخ من كتاب الله والمبدل عليه من توهين ولا لبسة في دين. صاروا كيف نهاية الكلام أنه كله في شان الدفاع عن القرآن، ما هو في بحث فقهي، في بحث فقهي فروعي يبين المنسوخ والناسخ، إنما هو بشان القرآن والدفاع عنه، حتى لا يجي ملحد أو زنديق يشكك في القرآن وصيانته. بصروا كيف بعده فيذكر طعون بعض الملحدين بالتكرار في القرآن، في مثل: ويل يومئذ للمكذبين، في: فبأي آلاء ربك ربكما تكذبان، في سورة الرحمن كم تكررت، فيجي الملحد ويقول هذا تكرار، تكرار عند منه ما للثمرة. والحقيقة إن التكرار عند أهل العلم هو أبسام، إما أن يكون كرر الشيء لفائدة جديدة لو لم يكن إلا للتأكيد، خصوصا إذا كانت المسألة مهمة كررها، فالتكرار هنا بلغ وهو شرط من شروط البلاغة، أو يكون التكرار بلا فائدة، هذا ما صح. عليهم أن يبينوا أن التكرار الذي في القرآن ما له فائدة، مثل سورة تاريخ موسى عليه السلام ومذكور في القرآن في عدة سور حتى في قصار المفصل في سورة النازحات، وفي سور طوال وموسع في بعضها، في مثل سورة طه توسعة عظيمة في الشعراء والقصص، وفي بعض السور يذكر الله سبحانه وتعالى قصة موسى وفرعون باختصار وإيجاز، هذا واضح في حكمة عظيمة، لأن الإنسان إذا هو مبتدئ في القرآن وصل فيها وهي مختصرة حفظها بصدر آية ما هي إلا سطر، وإذا توسع في القرآن يحفظها كلها بالتفاصيل. ولذا بيفعلوا الناس متون وش روح، المتون موجزة والشرح بيكرر ما في المثل لكن بشكل موسع، ما فيه التكرار أي مطعم، بل هو من ضروريات. تبصروا إذا به مسألة مهمة كيف أن الخطيب بيرددها، الخطيب البليغ يرددها على جن يفهمها السامع. إلهنا ما يلوح.